السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل شرحنا لهذا الكتاب القيم الداء والدواء لابن قيم الجوزية، أن يرزقنا الفهم والعمل. وأبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. قصدت من هذه الآية جزئية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. العلماء استنبطوا من هذه الجزئية أصلا وقاعدة، وهو أصل التخلية قبل التحلية. التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. يعني الإناء قبل أن تضع فيه شيئا فعليك أن تفرغه مما هو فيه، فإن الإناء لا يسع لشيئين، لا سيما إذا كان هذان شيئان متضادان، لا يسع شيئين معا، لا سيما إذا كان إيه؟ متضادين. ما ينفعش، يبقى لابد أن يحل أحدهما محل الإيه؟ محل الآخر. يبقى التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. ولذلك الإمام ابن الجوزي لما بيسألوه بيقولوا: ما بالنا، هو طبعا سؤال علمي فيزيائي، وابن الجوزي كان له في الأمور ديت، فهو أجابهم بالدين: ما بالنا إذا ملأنا القذنب لا يبرد وإذا أنقصناه يبرد. القذنب اللي هو زي الزير كده، أعزكم الله. زمان وانت بتملى الزير، جماعه بقى اللي عاشروا ايام الزير، تلاقي جدك يقول لك: ما تملاش الزير لاخره، ما تملاش الزير لايه؟ لاخره، سيب فيه فراغ عشان يبرد بسرعه ونلحق نشرب منه. فهم بيسالوه مع انه عالم دين: ما بالنا اذا ملأنا الكزن بالزير لا يبرد واذا انقصناه يبرد؟ فهو على طول احالهم إلى علم الدين، فقال: ذلك لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على قلب فارغ. ذلك لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على قلب إيه؟ قلبك ده لو فاضي يبقى التخلية هو أي شيء هيخش فيه، فإن شغلته بحق لا ينشغل بباطل، وإن شغلته بباطل استحال الحق أن يقع فيه. يبقى لابد أن احنا إيه؟ نجرد تخلية الأول. هذا إجابة على سؤال أخوانا الشباب، لا سيما الملتزمون الجدد، دائما يسألوا، يبقى عندهم نهم في طلب العلم، يبقى البداية داخل عايز أتعلم، ويبقى داخل على الأصول نفسه ياخد الأصول أول بأول، عايز يخش في العقيدة وعايز يخش في التفسير وفي الأصول في علم الحديث والمصطلح والرجال وهكذا. ده شيء طيب، لكن هذه ليست البداية، هذه ليست الإيه؟ لا تكون أبدا هذه البداية. ليه؟ معنا عدة حديث وآيات ندلل بها على ما نقول. قال الله سبحانه وتعالى، شوف الصوت عامل ازاي، قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من. التزكية يا اخوانا، تزكية النفوس وتزكية القلوب هي دي البداية، يعني من هنا نبدأ، من تزكية القلوب والنفوس. شوف سيدنا إبراهيم دعا قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى سأل الله سبحانه وتعالى للأمة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. حافظين الترتيب ده؟ يبقى يتلو الآيات، يعلم الكتاب، يزكي، يبقى ثلاثة. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا إبراهيم، لكنه علمه ورباه ورتب له مطالبه، فاستجاب المطالب بس على الترتيب اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده ويطلبه منك. ايه هو؟ في ثلاث آيات من القرآن، واحدة في نفس السورة في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. اهو ربنا من علينا اهو، والآية دي جاية مع آية تحويل القبلة، يعني من الله سبحانه وتعالى على الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم كمنه بأن حول وجهتهم إلى القبلة التي يرغبونها. قد نرى تقلب وجهك فين، ما الكفن للتشبيه، ارجع للربع كده عشان تربط بين هذا الكلام والكلام اللي قبله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كلام عمال يتكلم عن تحويل القبلة، بعدها فجأة اتحول الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاقة ايه؟ العلاقة المن، الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بأن حول وجهتهم إلى القبلة التي يرغبون ويريدون، بعدما تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وإيه؟ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يبقى التزكية جاءت قبل الايه؟ قبل العلم. هي الثانية في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الثالثة في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا كانت إجابة الله سبحانه وتعالى بأن التزكية قبل الإيه؟ التزكية عن التعليم، التزكية عن التربية قبل أن تتعلم. في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا مع إيماننا. عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان. الإيمان يا أخوانا يعني الخوف من الله، حب الله، الرجاء، الإخبات، التبتل، التملق، التوكل، الصبر، هي دي الإيمانيات اللي احنا عايزين الإنسان يتعلمها الأول. ومعنى أن يتعلمها يعني أن هو يتمثل بها كواقع عملي. تبقى إنسان خائف، تبقى إنسان مراقب لله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه الأول ديت؟ لو رجعنا الحديث الصحيح نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ما بعثه الله به بالغيث: إن مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا. يبقى اللي جه به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طبعا علاقة كبيرة جدا بين الغيث وما جاء به النبي، النبي جيب إيه؟ جيب إيه؟ بالوحي، بالكتاب والسنة، مش النبي جيب كده؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والوحي غذاء لإيه؟ للروح، وكما أن الماء غذاء للإيه؟ للأبدان. فالتشابه واضح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الشاهد إن مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الغيث أصاب أرضا، فهذا العلم يصيب قلبا. اللي يجي بالنبي صلى الله عليه وسلم بيصيب ايه؟ هي الارض اهي، دي الارض بتاعتنا بقى اللي احنا هنحرس فيها وهنزرع فيها. هذا الماء لو نزل على الارض فوجد حنظلا يبقى هينبت ايه؟ حنظل. وجد تفاح هينبت ايه؟ تفاح. وجد ياسمين هينبت ايه؟ ياسمين. فالميه بتنزل على الارض، اللي انت حطيته في الارض ده هيتزرع، صح ولا لا؟ هكذا العلم ينزل على قلبك، قلبك ده في ايه؟ في خشيه، يبقى هينبت ايه؟ خشيه. في مراقبه هتنبت المراقبه، في خوف هينبت الخوف، في حب هينزل ايه؟ هيخرج الحب، الرايحين هتخرج، في كبر هينبت الايه؟ وهذا واقع عملي. اللي بيتعلم العلم قبل التزكيه وقبل ان يزكي وان يطهر نفسه تجده انسانا متكبرا متغطرسا، يمشي يتكبر، كل ما يتعلم مسألة يتكبر، كل ما يتعلم مسألة يتكبر. فإن أخذ العلم وتعلم العلم قبل الإيمان بيكون في إيمان يردعه، إيمان يجعله متواضع لله، إيمان يجعله مخبت، إيمان يجعله أنه فوق كل ذي علم عليم. هذا العلم سيصير وبال عليه. يبقى لي يا أخوانا بننبه أن لازم تتزكى ولازم نتعلم الإيمانيات قبل العلم وقبل أن تؤتى العلم. ولذلك قال تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي سورة من القرآن، القرآن واحد ولا مختلف؟ لما تروح في أي مكان في العالم تلاقيه واحد، لكن انظر على القلوب الذي يأتي، على القلوب الذي يأتي عليها القرآن هي اللي بتختلف. فإن أتى على قلب مؤمن زاده إيمانا وإن أتى على قلب فاجر زاده فجرا وعصيانا. ده كلام ربك سبحانه وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى أخواننا اللي في قلبه مرض وخاد العلم ده هيزيد مرض على إيه؟ مرض على مرضه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا، يعني بيزيد الظالمين خسارة، الظالم لما يأخذ هذا القرآن يزداد به عصيانا وفجورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن الجوزي إن من القلوب قلوبا، إن من القلوب قلوبا خلقت طاهرة وإن من القلوب قلوبا خلقت كادرة ولا تصلح الرياضة إلا في نجيب. القلوب نوعين، قلب طاهر وقلب إيه؟ كادر. وانت مش هينفع تحرس في غير حرف ولا تزرع في غير موضع إيه؟ زرع. يبقى قلبك ده ما كنش تصلحه لن ينفع معه العلم، بل إن العلم سيضره. وإن لله وإن لا يراجعون. النفس إذ لم تتهزم وتتزكى اتخذت العمل الصالح مطية لها تصول بها وتجول. النفوس يا أخوانا القلوب لم إن لم تتزكى، يعني إن لم تتربى على الإيمان تجد الطاعة، ولذلك الطاعة دي ممكن والعياذ بالله تتسبب في دخوله النار. ألم يقل العلماء رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة؟ قال الكلام ده حلله ازاي؟ بهذا، ان النفوس احيانا تتأسد بالطاعة، تستعلي بالطاعة، تتعاظم بالطاعة على عباد الله، فتصير الطاعة وبال عليه. ليه؟ معهوش التزكية. ان هو المفروض لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بطاعة يشكر الله سبحانه وتعالى عشان يرزقه طاعة غيرها، مش يتكبر بيها ويتعالى بها. هي الطاعة اللي دخل صاحبها النار هي دي، انه عندما يطيع الله سبحانه وتعالى يرى نفسه الطائع العابد الزاهد وغيره العاصي الفاجر المجرم، فيبدأ ايه؟ يرى نفسه هو ايه والناس ايه. لا، المفروض انت لما تقارن نفسك، لما تعقد مقارنة في الدين تعقد مقارنة بين من هو أعلى منك في الدين لما هو أدنى منك بعكس الدنيا. لما تيجي تعقد مقارنة في الدنيا تعقد مع هو أدنى منك لما هو إيه؟ أرفع منك. ليه؟ الأولانية تجعلك تستقل عملك بالنسبة لله، الثانية تجعلك ترضى بما قسم الله لك. لما الواحد فينا ينظر لمن هو أعلى منه، يعني لما تصلي لك مثلا بعشر أجزاء تبدا تتذكر الصحابة اللي كانوا يصلوا بالقرآن كله في ليلة، يوم تحتقر إيه؟ أنا أروح فين معدوم؟ لأن بدي لك يعني على المقاس البعيد، عشر أجزاء دي محدش بيعملها إلا من رحم ربك، ها؟ فلو يعني صليت بعشر أجزاء تقوم تتذكر اللي فوق عشان تحتقر إيه؟ أعمالك. لما تصوم اثنين وخميس تتذكر اللي بيصوم يوم وإيه؟ اللي بيصوم يوم ويوم. لما تصوم يوم ويوم تتذكر اللي بيسرد الصيام، يوم يصوم له عشر أيام ويفطر ما بينهم يومين ثلاث، ويصوم له عشر أيام ويومين ثلاث، وعشرين يوم ويفطر، اللي بيسرد الصوم صوما، ها؟ تتذكر هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحببت أن تراه صائما رأيته، عايز أشوفه صائم ترى صائم. وكان يقوم من الليل، ما تعرفش يقوم إمتى، إذا أحببت أن تراه قائما رأيته في أي وقت من الليل، حتى لا يعود نفسه على شيء معين. أصل النفس دي لو قامت في وسط الليل حبت وسط الليل خلاص بقى مزاج عندها أن هي تقوم وسط الليل، وسط الليل تيجي كده وسط الليل وتلاقي صحية لوحدها، ويبقى ايه اصبح كيف، لا اعودها بقى تقوم اخر الليل وحب اول الليل، ويفضل نوع عشان تفضل ايه في كل اجزاء حتى تشغل الليل. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كده، اذا احببت ان تراه اول الليل قائما رايته، وسط الليل رايته، اخر الليل رايته. فاخوانا النفس عايزه ايه، فهذه الطاعه لا تتكبر بها. إذا قرنت قارن بمن هو أعلى منك، صمت شوف اللي صام أعلى، قرأت شوف اللي قرأ أعلى، زكيت انظر إلى أبي بكر الصديق. يعني إيه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة أتى بماله كله، يبقى أنا أروح فين أسكت بقى أخرس، ما أتكلمش عن صدقتي، عن الصيام أبص، عن ابن مسعود، عن الصلاة، ابن مسعود اللي كان بيصلي 200-300 ركعة في اليوم، عن قراءة القرآن أبي بن كعب اللي كان بيقرأ قد كذا، عن قيام الليل عثمان بن عفان اللي كان بيقيم بكذا. كل واحد من الصحابة كان ينفرد بعمل، لو هشبه بص لهؤلاء هتلاقي نفسك هتخرس خالص. طيب في الدنيا، الدنيا أنت ولا ربيعة بن كعب؟ ربيعة بن كعب خادم رسول الله واحد الصحابة. أنت ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة طبعا. أنت ولا بلال؟ أنت ولا عمار؟ أنت هؤلاء كانوا من أهل الصفة الذين لا مأوى لهم إلا مسجد رسول الله، وقعدوا برهة من الزمن كده، فين لغاية ما ربنا أكرمهم بسكن. فلما تيجي تبص لنفسك واخبلك وتقارن، ما تقعدش تبص اللي عنده عربية واللي ساكن في قصر واللي ساكن، وإلا هتقول أنا مش عايش. ما النهارده اللي بيركب مواصلات بيبص اللي راكب ايه عربيه، اللي راكب فيزا بيبص عربيه مش مكيف، اللي راكب عربيه مش مكيفه بيبص راكب عربيه ايه، ويقول هي دي العيشه واحنا عايشين. ينظر كده دايما يبص لاعلى، فان نظر الى من هو اعلى منه تسخط على حاله وعلى قضاء الله وقدره، وظن بقى ان هو في الحضيض. بقى دي حالنا في الدين، ننظر لمن هو اسفل منا، صلينا شوف اللي ما بيصلوش، زكينا شوف اللي ما بيزكوش، شوف اللي كذا، مش بينظر الأعلى منه، المفروض تبقى نظرة عكسية. فهذه الطاعة تورث صاحبها والعياذ بالله النار، طاعة اللي هي إيه؟ لسان يتكبر بها ويتعالى بها. في معصية بقى تورث صاحبها الجنة، إزاي؟ فعلها ثم تاب إلى الله منها، ولا تزال المعصية مصب عينيه وبين يديه يخاف ليل نهار منها، كلما فعل طاعة ونفسه تحدثه ده انت بقيت خلاص من أهل الصلاة، بس يا تناسي انت عملته فعلت كذا وكذا، يبكي وطاطأ رأسه يوم الليل، يبكي وطاطأ رأسه، معصية أمامه. وهكذا المؤمن كما قال ابن سعود ينظر إلى ذنوبه وكأنه في أصله جبل، جبل ده هيقع عليه دمه، فمش باصص لأعماله، كل ما يشوف عمله يتفكر يتذكر هذه الجبال والتلال. فأخوانا النفس قد تستولي على العمل الصالح، النفس تستولي على العمل الصالح فتجعل العمل الصالح سيف تحارب به وتتطاول به على العباد وكذا، فتصير العمل الصالح وبال عليه. كل ده مع مين؟ مع عدم التربية والتزكية، مع عدم التربية والإيه. وكم رأينا من بعض إخواننا طلبة العلم تبص لي عنده للتربية، تربية وتزكية، هذه البداية يا شباب. جماعة اللي بيسألوا نبدأ منين؟ من هنا نبدأ، من تزكية النفوس. لما بات أبو عصمة عند الإمام أحمد الإمام أحمد حط له حلة مية عنده في الأوضة. طبعا الإمام أحمد راجل إيه؟ عالم عابد رباني، وحط له حلة مية ليه؟ عشان يقوم بالليل يتوضأ ويتهجد. قام الإمام أحمد الفجر لقى حلة المية ما إيه؟ ما نقصتش، صلى بوضوء العشاء ده ولا إيه؟ ما كان نايم. فسأله ما بال الماء لم ينقص؟ المية زي ما هي. قال لم أقم البارحة، ما قمتش. قال وهل هناك طالب علم ليس له ورد من الليل؟ في طالب علم ملوش ورد من الليل يقوم الليلة كده يعدي؟ ولذلك لا يثبت من أهل العلم إلا من جمع إلى علمه عبادة الله، لأن هما قوتين تمشي بيهم، قوة علمية وقوة عملية، ما ينفعش تمشي بواحدة. فإن زاد العلم على العمل صرت منافقا، لأنك لم تعمل بما إيه؟ بما تعلم. وإن عملت بما لم تعلم هتبتدع في دين الله. لو بتعمل أي حاجة، ما هو الابتداع ده يا أخونا ما فيش ابتداع في شر، الابتداع كله بيبقى في خير. كل مبتدع إنما يقصد ببدعته خيرا. هات لي واحد النهاردة بيبتدع كده في الشر، لا اللي بيبتدع بيبتدع فين؟ هي البدعة خاصة بالدين، بأعمال الدين اللي ما عليهاش أدلة، شيء تفعله تنوي به التقرب إلى الله ليس عليه دليل شرعي، ليس عليه إيه؟ هو ده، هي دي هتخش في البدعة هو. يبقى لأنك تعمل بما لا تعلم، يبقى المفروض نتعلم قبل ما إيه؟ قبل ما تعمل. والعلم نحوله لعمل. فهمك اتنين، قوة علمية عشان تبصر الطريق، الطريق ده فين؟ أغواره إيه؟ إيه اللي يصلح وإيه اللي لا يصلح؟ الواحد فينا لما بيتعلم السواقة ما بيركبش عربية ويقول له سوق، ده بيحطه جنبه إيه؟ سواق. سواق ده مش زيه، ما بيعرفش يسوق ولا الاتنين هيتبهدلوا، ده بيحطه جنبه سواق خريت يعني مضقرم، مش بس بيعرف يسوق، ده حافظ الطرق، المطبات حافظها، عشان قبل المطب يقول له خلي بالك هد عشان في مطب جاي، احود خلي بالك في طوبه هنا، حافظ بالايه؟ بالطوبه بالعلامات عشان يبصره بالطريق. فما ينفعش يمشي لوحده، لازم في علم يبصر لك الطريق، والعلم ده اللي هينور لك، والعلم ده اللي هيزيل الشبهات امامك. ثم العمل، العباده يا اخوانا هي دي التربيه، التربيه هي اللي هتصد الشهوات، العلم ما بيصد الشهوات، العلم يصد الشبهات، العلم يصد الشبهه، انما الشهوه، شهوه البطن، شهوه الفرج، شهوه النظر، شهوه اللسان، شهوه اليد، الشهوات اللي فتحت على الامه النهارده من كل حد ونصوب. ايه اللي يصد؟ العباده، قيامك بالليل بين يدي الواحد الديان، هو ده اللي يمنع عنك الشهوه، هو ده اللي يخليك تغض بصرك، هو ده اللي يخليك تصون لسانك، هو ده اللي يخليك تصون فرجك، هو ده اللي يخليك تحفظ قلبك. قيامك الليل، قراءتك للقرآن، صيامك بالنهار، صدقتك، هي دي الأشياء، هي دي العبادة، هي دي التزكية، يقينك، توكلك، صبرك، إخباتك، تملقك، دعاؤك لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الذين يصبرون ويصمدون هم الذين يزكون أنفسهم، خبالك. ولذلك إيه؟ فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة هنا مش الفلوس، هم مشركين أصلا، لا يؤتون الزكاة، ما زكوش أنفسهم بتوحيدهم لله، ما زكوش أنفسهم إيه؟ بأن جاءوا بلا، وإن كان في رأي بقول مال يعني، بس أو لو الأرجح هم مشركين خلاص، تكلم في مشرك أصلا لا معتقد لا في صلاة ولا في زكاة ولا بتاع. لما فويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يزكون أنفسهم بتوحيدهم لله وبهذه الأمور. الكتاب، الداء والدواء، الداء والدواء، وهي دي البداية، هي دي تزكية النفوس. نقيم رجل من أطباء القلوب المعروفين، كان ده تخصصه، وأنا جايد الدرس كده عمال أفكر في هذا الرجل، عايز أتكلم عنه، مش أتكلم عنه كتير، بس أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى وضع هذا الرجل في فترة زمنية معينة ليكون طبيبا للقلوب في الفترة فيما بعد. يعني أنا مش متخيل إن لم يمن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بمثل هذا الرجل اللي هو بسط لنا كلام رسول الله وكلام الصحابة، ما اخترعش من عنده، ما اخترعش، ده هو رجل بسط وسبر أغوار النفوس، دخل جواها قوي وتعمق فيها، فخرج بقى الدفين فيها، لأن النفس دي كالبئر الذي ينضح بالخبث، كلما نضحته كلما تولد خبث ثاني، كما قال ابن تيمية. نفسك دي زي البير اللي عمال يجيب خبث، ما تفكرش انك كلما تتخلص من مشكلة خلصت هترتاح، لا، الدنيا ليست دار راحة، الدنيا دار مجاهدة وابتلاء. الراحة فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما يجي يقول امتى ارتاح بقى، اخلص بقى منين، اخلص بقى كده، مش هترتاح. ليه؟ لا، ستظل في مجاهدة عشان يبقى داخل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. كل ما تجاهد نفسك كل ما ربنا يهديك، كل ما تتخلص من عيب ربنا يهديك لعيب آخر يبصرك به تتخلص منه. هي دي المشكلة، ان احنا نتبصر بعيوبنا، ما دي قضية كبيرة، ان انا بقى فيه عيب ومن الشايف، هذا اول الخطر، ان انا فيه عيب والانسان اللي شايف نفسه ما فيهوش عيوب ده كله ايه؟ كله عيوب. ولذلك اول علامات سلب الايمان الاطمئنان على الايمان، انك تطمئن انك تبقى مؤمن موحد، تقول انا مين؟ انا اتفتن؟ انا اغتر؟ انا يحصل لي؟ لا لا لا، ما تقلقش عليا، اروح في اي مكان. الاغترار ده هو اللي هيوديك ده. بل الانسان دايما يتهم ايه؟ الانسان دايما يتهم نفسه. ولذلك الامام الذهبي بيقول علامة المخلص الذي يحب الشهرة وهو لا يشعر، هو مخلص بس عنده حب شهرة، بيحب حاجة وهو مش دريان مش حاسس بيه وهو لا يشعر، علامته ايه؟ انه اذا اتهم لا يبرئ نفسه. لما واحد يقول له انت فيك كذا، ما يقولوش لا انا ما تحصلش استحالة انا عمري، لا، يوم يرجع نفسه يقول انا فيها كذا فعلا، ويبدأ يسأل، يتهم نفسه، يتهم نفسه، ثم يقول اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده؟ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا إيه. سيدنا إبراهيم خاف على نفسه الشرك وهو من الذنوب، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني ومن عصاني فإنك إيه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خايف على نفسك شرك يا سيدنا إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء خايف على نفسه، قل واجنبني وبني أن نعبد الإيه؟ أن نعبد الأصنام. الشاهد أخوانا، يبقى لابد من التزكية، من تزكية النفوس. ابن القيم كان بارع في هذه الأمور، وسبحان الله أنا بقول ربنا سبحانه وتعالى قيده لهذه الأمة فسبر غورها. تقرأ في الكلام تلاقيه عمال يجيب النفس وعمال يعصرها كل ما يخطر في بالك، فلا تظن ان نفسك دي هترتاح منها في يوم من الايام، لا، مش دي، مش دار راحه، دي مش دار ايه؟ راحه. والحمد لله رب العالمين ان احنا بنؤمن بحاجه اسمها رجعه، ان احنا هنبعث وفي معاد، وان الدنيا دي مش نهايه الموت مش نهايه المطاف، والدنيا مش حياه ابديه مخلده، ولا هي اعمار وخلاص وهتنقضي ثم لا نعود مره ثانيه. ليه؟ الانسان اللي ينظر الى عمره وكانه لحظه زمنيه، فتره زمنيه، مش هيرجع تاني، حاجه من اتنين، يا اما باكي نادم على كل ما مر من عمره، كل ما يمر يوم يقعد يعيط ويبكي، خلاص ضاع يوم من عمره، ما مش منتظر ايام تانيه، مفكر ان انتهت خلاص، ما فيش حياه تانيه، فعمال يبكي. ولذلك تجد من الشعراء والادباء من يجلس يدون خطوه بخطوه وحياته وحياته ويبكي على هذا. واحد تاني تراه يقتنص ويستقصي كل الملذات وكل شيء، يقول لك انا عايش تاني، ده حياه ما بعدها حياه، اعمل حاجه خلص، عايز اخد شهواتي وملذاتي، فتلاقيه منغمس في الشهوات. اما المؤمن يعلم ان هذه بمجرد ارض زرع ليست دار حصاد، ده انا هنا عشان ازرع، والحصاد فين؟ هناك. لذلك المجرم بقى لما يقف على هذه الحقيقه يعترف، بيقول ايه؟ يا ليتني قدمت لايه؟ حياتك؟ ما انت قال لك لا هي دي الحياه، الاخره هي الحياه، انا ما كنتش عايز، دي كانت مهله فلفتره كده، كانت فتره، واخدين بالنا يا اخوانا؟ فالحمد لله اللي احنا املنا بان ديت ايه؟ فتره ابتلاء، فتره امتحان، فتره ايه؟ اختبار. فكما قلنا انت نفسك ديت لا تظن ان انت هترتاح منها في يوم من الايام، لا، كلما تخلصت من عيب اكتشفت عيبا اخر، لكن طبيعه النفس لا تظهر الا العيب الاكبر الاظهر دايما ايه؟ مرئ. ما هي اماره بالسوء، مش هوفاك كده، ممكن اولا تداري عليك خالص، انت تبص تلاقي نفسك كده مفيش دم مفيش عيب، انت عايش نقي، فالانسان اللي زي كده فجاه تلاقيه ميت فجاه. ازاي؟ لانه ما بيعالجش نفسه، فالمرض بيحصل له حاجة اسمها تسرطن، لأن المرض زيه زي أي مرض، المرض القلبي شأنه شأن أي مرض عضوي. الإنسان لو في عنده مرض عضوي بسيط وسكت على نفسه، إيه اللي بيحصل؟ رحت استهنت، ما رحتش للطبيب وعالجت واستأصلت المرض وخدت مسكنات، تاخد مسكن تاخد مسكن تاخد مسكن، النهاية إيه؟ المرض عمال يستفحل 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 إلى أن يتسرطن. تيجي تروح للدكتور يقول لك روح ما عنديش علاج، عالج إيه؟ خرجت العملية عن إيه؟ عن إيدي، خرجت العملية عن إيدي. إنما لو لحقت المرض، إحنا عايزين تعالج المرض من جذوره. الكتاب ده كان سبب لهذا. رجل صريح، رجل إيه؟ صريح، رايح يسأل الطبيب، عنده مرض من أمراض القلوب، تمكن من قلبه وهو نفسه يتخلص منه لكن مش عارف. هو هذا الرجل أصيب بداء، هذا الداء هو نفسه مش عارف يتخلص منه، وهو يعلم علم اليقين أن هذا المرض لو استمر معه أهلكه وكان سبب هلاكه. يعني شوف الراجل عارف إيه، عارف أنه هو أول حاجة أنه مريض عنده داء، دي كويس قوي، وعارف إيه هو الداء، في داء وإيه هو الداء، ثم يعرف خطورة هذا الداء لو استمر معه لأهلكه في الدنيا والآخرة، بيحاول أنه يترك هذا الداء ويعالجه. فكلما عالجه كلما ازداد توقدا وشدة وهيجانا وارتفاعا. شوف المشكلة عاملة ازاي. فراح لطبيب من أطباء القلوب اللي هو ابن القيم. احنا عايزين نتكلم على قضية الداء والدواء الأول. ابن القيم الجوزيه اللي هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله، شمس الدين ده اللقب بتاعه، أبو عبد الله دي الكنية بتاعته، هو اسمه محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزي. أبوه كان قيم، يعني كان ناظر أو مدير لمدرسة اسمها المدرسة الجوزية، لأن كان فيها شجرة جوز في دمشق، تحط فيها شجرة جوز كده فسموها المدرسة الإيه؟ الجوزية. واضح أخوانا؟ الإمام ده طبعا عالم معروف، راح له هذا الرجل. الداء والدواء، الداء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأنا أتكلم عن شقين، المبتلي والمعافى. الناس بين مبتلا ومعافى، إما أهل بلاء وإما أهل عافية. أنت أصلا في حياتك ديت بتتقلب بين ثلاثة أطوار، ثلاث حالات، إما في نعمة وإما في ابتلاء وإما واقع في ذنب ومعصية. فحالة الابتلاء دي حالة من الأحوال الثلاثة اللي الإنسان بيتقلب فيها في الدنيا. يعني أنت لما تمر في دنياك كده هتلاقي إنك في واحدة من الثلاثة، يا إما في نعمة من الله، والنعمة دي أقصد بها الدينية أو الدنيوية، لأن الناس مفهوم النعم عندهم يقول لك نعمة يعني فلوس، نعمة يعني أكل، نعمة يعني لبس، نعمة يعني عربية يعني سيارة، لا، نعمة يعني جلسة زي اللي احنا قاعدينها دي نعمة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. أبناء الملوك مش لاقين راحة القلب اللي انت فيه، فما ظنش ماذا يصنع أعداء بي، وأنا جنتي في قلبي أصير بها حيث سرت وهي معي أينما كنت. السلف كان بيقولوا كده، ابن تيمية رحمه الله كان بيقول كده. فأنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى الجلسة دي، كم من متمني لها مش قادر يعملها، نفسه يجلس الجلسة اللي انت قاعدها دي، خبالك. ولذلك أحيانا تلاقي أخوانا ما شاء الله العدد كده وفجأة تلاقي مفيش. ليه؟ ليه؟ أنت نفسك تيجي، أنا عارف نفسك تيجي، بس الدنيا خدتك. اطلع لك حاجة، أنت جاي للدرس تليفون خدك، بدل ما أنت جاي كده رجعك ورا للخلف دور، بتبقى جاي هنا وترجع. أنت فكرك ده منين؟ من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأننا لم نشكر هذه النعمة، كنت دايما في الصف الأول وبعدين تاني التالت الرابع، لقيت ما ايه صليت بقى، لقيت ما صليت في البيت، لقيت ما نمت عن الصلاة، ما شكرتش النعمة. وأي نعمة إنما المزيد محطوط على ايه؟ على الشكر. ولئن شكرتم لا لزيدنا. ما هي مشكلتنا ان احنا مش حاسين ان الجلسة دي نعمة، ما دي عايزين اصلا نبدأ بيها، عايزين نتكلم. انت مقتنع ان الجلسة دي نعمة ولا لا؟ الصلاة نعمة ولا لا؟ الزكاة نعمة ولا لا؟ الكلام اللي احنا قلناه المرة التانية، انك تشعر ان التكاليف الشرعية نعم من الله عليك، لانها وضعت لمصلحتك انت، من المنتفع بالتكاليف؟ ربنا ولا أنت؟ هل الله ينتفع بطاعتك؟ هل الله يتضرر بمعصيتك؟ لا، إنما التكاليف دي زي كتاب الكتالوج اللي أخينا حاطه للصنعة بتاعته اللي يصلحها واللي يفسدها، في إرشادات تشتغل عشان السلعة دي والصنعة دي تدوم، وفي محظورات ما تفعلهاش. ربنا نزل لك كتاب قرآن، بعت لك نبي يقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا عشانك انت مصلحتك. لو هتعكس الدنيا هتايه؟ هتتشقلب بالنسبه لك. انا عايزك تشعر كده لما تيجي تصلي، انا جاي اصلي، انا جاي اعرض نفسي على من خلقني عشان ايه؟ الصيانه بتاعتي، دي الصيانه بتاعتي. شوف العربيه زي ما احنا قلنا توديها للتوكيل يعمل لها ايه؟ صيانه، تفضل محافظه على نفسها. انت عايز تعمل صيانه، الصيانه بتاعتك الصلوات الخمس، ها، يكفر ايه؟ الخطايا ما بينهن، الصلاه الى صلاه تكفر ما ايه؟ الخطايا، ما اجتنبت الكبائر. انت جاي عشان كده، لو ان نهرا بباب احدكم يتوضا منه خمس مرات في اليوم والليل ايبقى عليه من ضرره شيء؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى انا جاي عشان اتنظف اهو، انا جاي عشان، انت جاي حاجز بهذا. تكاليف الشرعيه نعمه من الله، لما تحس ان دي نعمه تبدا تشكر ربنا عليها. يبقى لما اصلي الله الحمد لله، اللهم لك الحمد، اعن يا رب الصلاه الجايه ما فوتهاش يا رب. يبقى اذا ايه؟ بتستعين بالله، عارف ان ربنا لو ما اعنيش مش جاي. انا عايز كده، هو ده التعلق. وما بكم من نعمه فمن، انا عايز الحته دي يا اخوانا نستشعر بالنعم، ان كل اللي احنا فيه ديت نعم. خلاص، يبقى ده بما يخص العباده. نرجع للمعافى والمبتلى. الناس اما معافى واما مبتلى. طيب انت بقى ايها المعافى، نبدا بالمعافى. ايها المعافى، ما شانك اذا رايت مبتلى، مبتلى من اهل الدين او الدنيا؟ من اهل الدنيا، راجل فقير، راجل متعور، راجل كذا كذا، شانك معاه ايه؟ تحمد ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يذكر فاقد النعمة عشان يشعر بنعمة ربنا عليه. فاقد النعمة، والله يا أخوانا يعني كدت أن أصعد، طالعين من صلاة الفجر إحنا بعض أخوانا وماشيين، فإذا بأحد الناس نايم شبه عاري في الشارع بعد صلاة الفجر، والناس رايحة جاية يبصوا عليه. قلت سبحان الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعمة اللي يبقى ليا بيت وليا غطا وليا زوجة تعمل لي الطعام وليا أولاد يستقبلوني على الباب ويقولوا أبي جه ولا بابا جه ويسلموا عليا. النعمة دي في ناس كتير جدا محروم منها مش لاقينها. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. شوف رسولك صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام دائما يفتكر فاقد النعمة عشان دائما يستشعر نعمة ربنا عليه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. مطروحين في الشارع، مطرودين، مسجونين، المعذبين، اخواننا في فلسطين، في افغانستان، في الصومال، في الشيشان، في البلاد دي، في العرق، في العري، يفترشون الغبراء ويلتحفون الخضراء السماء، ما لهمش مأوى، واحنا قاعدين الحمد لله في امان وخوف. اذكر هذه النعمه، اذكر هذه النعمه. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. يبقى ده المعافى، يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ابن القيم في منزلة المحاسبة في مدارج السالكين يقول: وإياك أن تشمت بأخيك فلعل الله سقاه بهذا البلاء دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك. يعني انتوا الاثنين ايه؟ واحد، بس ربنا ابتلاه عشان يطهره من اللي هو فيه، ولسه الدور عليك انت، لسه الدور ما جاش. يعني هو ايه؟ بدر. ولذلك كان زمان يقولون كنا نقرأ في الكتب لما تلاقي مثلا واحد أكبر منك مسن وإن كان على معصية فواحد يسألك يقول لك أنت هو ده بالنسبة لك إيه؟ تقول سبقني للإسلام. طب أصغر منك وعلى معصية تقول سبقته للمعاصي. يبقى هو تولد في الإسلام له عمر أكبر مني في الإسلام، أنا ما أعرفش هبلغ العمر اللي عنده ده ولا لأ. طب أصغر مني ما تقولش سبقته للإسلام، أكبر منك قول سبقني للإسلام، له عمره كبير في الإيه في الإسلام أكتر، يعني طاعته أكتر مني بلا شك كده. طب هو أصغر مني سبقته للمعاصي، يعني عملت شوف النظرة يا أخونا. الرجل ده بيقول إيه؟ وإياك أن تشمت بأخيك. يبقى هو في ابتلاء فتشمت، لا، فلعل الله سقاه بهذا البلاء دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. وقديما قالوا لا تظهرن الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على الإيه؟ على العافية. احمد ربك على العافية وارحم أهل الإيه؟ أهل البلاء. فلما تشوفه مبتلى استاهل، هو كده، هو ملوش إلا كده. لا يا أخوان، المؤمن مش كده، المؤمن بيرحم أهل الإيه؟ بيرحم أهل البلاء. ولذلك لما قيل لأحدهم فلان مذنب قال لو رأيت غريقا فماذا تصنع معه؟ قال أمد يدي وأخذ بيدي، قال خذ بيدي أخيك. هذه أخلاقنا، هذه الذكية اللي احنا عايزين نعملها مع أنفسنا ومع الإيه؟ ومع الناس. فلما تجد مبتلى ما تفرحش، اشفق على أخيك، الشفقة أهل البلاء. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب لا يعين. الصوت من القيم يقول الصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، ولله في أهل طاعته ومعصية أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. لله الصوت، يعني أنت شوف سيدنا خالد لما ضرب الغامدية بالحجارة فنضح الدم عليه فسبها، قال سببت امرأة تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. لله في أهل طاعته ومعصيته شؤون وأسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. فالإنسان أنت تكره المعصية، لكن الإنسان ما إيه؟ لا يظن بنفسه خيرا ويحتقر، إنما ترحم أهل البلاء وتحمد الله على الإيه؟ على العافية. ده بما يخص الداء. مع أخواننا الإنسان ده بالنسبة للداء مبتلى ومعافى. نكلم بقى المبتلى، احنا خلاص كلمنا المعافى. يا من عافاك الله من مرض عضوي أو مرض قلبي، يا من عافاك الله من الذنوب والمعاصي، لا تحقرن أحد ولا تعيرن أحد بما ليس فيك، فلعلك فيك ما فيه، لكن الفرق أن ربنا ابتلى عشان يطهره ولسه الدور جاي عليك انت. واحنا عندنا حاجتين، اتكلم على الابتلاء وقصه قبل ما نمر على هذه الحسنه. الابتلاء للموحد بخلاف الابتلاء للكافر، وهكذا يجب ان يكون ظنك بالله. يعني الابتلاء للمؤمن الموحد لا يكون انتقاما وهلاكا وعذابا. لما ربنا يبتلي الموحد المؤمن انما يبتليه لامرين، اما لتطهير ذنب أو لرفعة درجة. لتطهير ذنب، يبقى طهرة من الذنوب حتى تلقى الله بلا ذنب. منا لا يتمنى أن يلقى الله بلا ذنوب، يبقى ما تخافش، يبقى الابتلاء ده إيه؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف المؤمن الموحد بعكس الكافر، الكافر ابتلاء ده عذاب قبل إيه؟ العذاب بتاع يوم القيامة. وفي درجة أحيانا يا أخوانا كتبت لك درجة عند الله لا يصلها عملك ولا تصلها إلا بالصبر على البلاء، فيبتليك الله ثم يلهمك الصبر على ما ابتلاك به. شفت رحمة ربنا بيك عاملة ازاي؟ لأنك أنت لو ما صبرتش على البلاء لن تنال أجرا، بل بالعكس البلايا ضيوف عندك وهي راحلة لا محالة. البلايا ضيوف عندك فلتحسن ضيافتها ولتكرم قراها. البلايا ضيوف عندك فلتحسن إليها حتى ترحل عنك وهي مادحة، خير لك من أن ترحل عنك وهي لك ذامة. تلاقي ده يستشهد عليك، يا رب نزلت بيه فأحسن إلي، بقى يحمدك ويشكرك ويحمد الله سبحانه وتعالى. أو يا رب ده جزع وصخر وتدجر وكان في عبادات تركها وبقى يأسن من الدنيا، البلاء يرحل عنك وهو مادح لك، يجي يشهد لك عند الله يوم القيامة يقول يا رب تليتني به كذا وكذا ثم صبر ورضي وحمد وشكر، خير من أن يأتي يا رب جزع وسخط وبقى أرفال ليل نهار. البلاء نازل نازل، رضيت أم أبيت، رضيت أم أبيت، يبقى ترضى بقى عشان تؤجر، لا تملك دفعة، إنما هو قضاء قضاء وقدر قدره الله سبحانه. هتعمل إيه؟ هترفعه؟ مش هتقدر خلاص، إلا إذا أذن الله ولو أسباب. كلام ده الكتاب ده حافل بمثل هذه الأمور اللي احنا نعرفها بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، أحد السلف كان له في مسألة البلاء دي عجيب جدا، إذا ابتلي جار له، إذا ابتلي جار له زاره لله ثم تفحص الدواء الذي اشتراه، زاره في الله ثم تفحص الدواء الذي اشتراه، يقعد كده هو الدواء ده بكام، الدواء ده بكام، يعرف جملة الدواء اللي جابه بكام ثم يخرج 200-300 جنيه يتصدق ب 200-300 جنيه. ليه؟ اشمعنى 200-300 جنيه بنفس القيمة اللي جاره جاب بها الدواء؟ قال كان من الممكن أن ينزل الداء الذي نزل عنده عندي فأدفع المبلغ في الدواء ولا أخذ أجرا، اليوم أتصدق به لله وأنا في عافية وأجر عليه. شفت النظرة عاملة إزاي؟ نظرة إلى البلاء ده أهو، شفنا عاملة إزاي؟ سبحان الله رحمة، أنا ممكن أبقى زيه، إيه المانع؟ وأنا جاره كان ممكن ينزل هنا وما ينزلش هنا، فيروح يتصدق بالمال ده بنفس الكمية ودي تبقى صدقة، إنما لما يشتري عشان يجيب دواء ده لنفسه خلاص لن يؤجر إيه عليه، هذا لمن عافاه الله. أما للمبتلى فنقول له اصبر، اصبر ولا تشكو للخلق، إنما اجعل شكوتك للخالق سبحانه وتعالى وجل في علاه. ومن ابتلي بداء فعليه الصبر وعدم الشكوى ولا ينشغل بالبلاء، لكن ينشغل بالمبتلي. ينشغل بمين؟ بالمبتلي. احنا مشكلتنا ان احنا لما بينزل بنا الداء بنقعد نفتش اصله ايه وفصله ايه وراح فين وجه منين، زي ما احد مشايخنا بيحكي ان هو راح يزور مريض السكر لا جايب مراجع في الطب قد كده ومش عارف ايه، التاني بيعمل بحث في السكر لما ابتلي، واحنا عندنا يعني في بعض الناس كده لما تلاقيه يبص يعمل ابحاث ويقرا ويخش على النت ويجيب عايز يعمل في البحث ده. طب انت شاغل نفسك بالقصه دي ليه؟ اشغل نفسك بمين؟ بمبتلي. اشغل نفسك بمبتلي يعني هي حاجه برضو معانا داخله بس بتقرب المعنى شويه. قصه حدير لما جاء مع وفد اليمن، لما جاء مع وفد الايه اليمن، ما يدي برضه اللي بينشغل بالنعمه واللي بينشغل بالبلاء واللي بينشغل بالاولاد عن الله سبحانه وتعالى مشاغل. حدير لما جاء مع وفد اليمن ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان من عادته ان يضيف القوم وقبل ان يرحل يعطي كل واحد جائزته هديته، قبل ما يمشوا ويعطي كل واحد ادى كل القوم اهل اليمن الا حدير، فكان بعيد عن عين رسول الله بس كان مشغول بذكر الله، بس الرسول ما شافوش، مش حدير مع القوم نسيه رسول الله لكن الله لم ينسه، فأرسل جبريل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم به في واحد من القوم انت ما نسيته لم تعطيه هديته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة استدعى فارسا هماما وأعطاه هدية حدير وقال له خلفه، فصار خلفه جنب، أفيكم حدير؟ قال نعم ها هو. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسيك وقد أرسل الله جبريل يذكره بك، فخذ هديتك. أهي هدية جت، ده هدية مين؟ هديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل انت، انا عايز تحط راسك مكان حدير، وواحد قال خد هديه رسول الله، مش هتنام، هتفضل بقى ماسك الهديه وعملت في الله حته حته. حدير فرح بالهديه لكنه لم ينشغل بها عن المنعم، مسك الهديه ونظر الى السماء وقال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. مش ربنا اللي ذكره؟ هو مين اللي ذكر رسول الله بحدير؟ ربنا سبحانه وتعالى. فكما لم اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا. هي دي البلاء برضو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعته، ربنا هو سبحانه وتعالى هو اللي قدره عليك. ها يا اخي رزق ربنا ساقه لك من الاخر، هذا البلاء رزق ساقه الله سبحانه وتعالى لك، يريد ان يطهرك. ما تشغلش معي، استغفر واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وارمر ظهره. فرزق ربنا سقولك فلا تنشغل بالنعمة عن الايه. في ناس بتحول البلاء لرزق والله وعافية. فسبحان الله العظيم، هذا هو الداء والايه والدواء. قصة الداء والدواء لابتلاءات يا اخوانا، هذا رجل مبتلى عرف الداء بتاعه جه، فاحنا لما نشوف مبتلى وكده، انما راجل جه بيسأل الشيخ بقى ما جاوبوش اجابة سريعة، وان كان اصل هذا الجواب موجود في كتاب الزاد، زاد المعاد لابن القيم في رد عليه، وطبعا مسألة عن العشق والحب في الحرام، في الحرام. فالراجل ده كان مبتلى بهذا الداء، واحد يقول طيب يعني احنا الدواء ده ينفعنا ايه، ده كان من مئات السنين. هذا الداء انتشر في عصرنا، هذا الداء انتشر فين؟ انتشر في عصرنا انتشارا كبيرا جدا، لا أقول على مستوى الشباب بل من على مستوى الكبار، كبار الكبار. للأسف الشديد هذا الدواء استفعل عندهم وابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياهم منه. ابن القيم كان من الممكن ان هو ايه يجاوب الاجابه، واصل هذا الكلام موجود في مختصر، لكنه اصطفاه كتب كتاب، جاب بقى المعامليه من جذورها، جاب المساله منين؟ من جذورها. اتكلم عن الداء والدواء، هل يجوز الانسان يتداوى؟ يتداوى. مساله التداوي هتلاقيها بين العلماء طبعا، منهم من حرمها وده مرفوض، اركن ده على جنب. يبقى ايه ما هي واجب؟ منهم من قال ان هي واجبه، ومنهم من قال ان هي مستحبه، ومنهم من قال ان هي مباحه. منهم من قال ان هي ايه؟ واجبه ومستحبه ومباحه. الشاهد تداووا عباد الله، فان الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا وانزل له ايه؟ دواء. علمه من علم، وجهله من ايه؟ وجهله من جهله. احنا بقى هنا الادويه والداء قد يكون داء جسد وداء قلب، دي بس كلام عام كده عشان ننهي، ده كلام عام بين يدي الكتاب عشان ننهي هذا الايه، هذا الدرس كمقدمه. ده فقد يكون جسد. اخطر الامراض التي تصيب الايه، انا ما اقصدش القلب، يعني يبقى في القلب مثلا اوزين مش عارف ايه ولا بطين ايه ولا وريد ولا، لا ما اقصدش القصه اللي هي برضه داخله ناحيه الطب، انا هو مرض القلب اللي يبقى قلب ده مش مع الله، بس مش مع الله، مشغول بغير الله، مشغول بغير ايه الله. انا عايز افضي، عايز افضي، لان القلب ده عشان تشغله بالله ما ينفعش تحط. يعني زمان لما كانوا بيسالوا عن الغناء والقران، قال فضل بن عياض تقريبا او احد السلف، لا يجتمع قرانان في قلب واحد، قران الرحمن وقران الشيطان. الكلام ده برضه ابن القيم قاله في غسلفه، لا يجتمع قرانان، ما ينفعش الاثنين، واحد منهم لازم يطلع الثاني. عايز انت ايه؟ قران الرحمن فضله مكان، عايز قران الشيطان طلع قران الرحمن. فالقلب ده ما يسعش ايه؟ قرانين. فلازم نفضي واحد على حساب واحد. انا بتكلم بقى عن الايه؟ عن القلب يا اخوان، الامراض اللي بتصيب الايه؟ القلب. وفي ادواء كثيره، الجهل سماه القيم ده ولو علاج، فبقى في ادويه. احنا ايه نتداوى، الراجل ده رايح يتداوى، فالامام لقى القضيه قضيه كبيره، مش قضيه راجل، لا ده قضيه عامه كلنا يقع فيها، وإذا كان هذا الكلام آل من مئات السنين فلا يصلح حالنا إلا بما صلح به حال الأولون. هذه الإجابة. لما واحد يسألك يقول لك يعني الكلام ده بعد ما تقال 100 سنة ده كان راجل حال، إنما لا لا لا، هتجد إن هذا الكلام كلما قرأته في عصر يصلح للعصر الذي قيل فيه، لأنه كلام ليس مرتجل، وإن كان على سجيته وإنما استسقاه من مشكاة النبوة كتابا وسنة. وطالما أنت بتقول قال الله وقال الرسول، يبقى كلامك كل ما تقوله في أي مكان هينفع وفي أي زمان هينفع. يبقى الدواء ده دواء القلب، قلب ده متعلق بغير الله، إزاي أخليه متعلق بالله؟ هنعرف، هنبدأ نمسك القصة من أولها. الشيخ بقى لما راح له السؤال ده، راجل شوف بيقول له إيه، نقرأ السؤال كده عشان نستعد المرة الجاية. قال له أنا مصاب أهو، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ الشيخ بقى سابه قال له لا تعالى، ده ما أنزل الله ده، مش بيحفزه، بقول الراجل يأسان، بقول يعني معقول الراجل مش مصدق ليه؟ لأنه عمل كل اللي عليه مش قادر يتخلص من هذا الداء. لكن انت رحت للطبيب بقى، رحت لإيه؟ لطبيب القلوب عشان يعملها، فقال لك لا ما تقلقش، ده ما أنزل الله داء إلا وله إيه دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله أو برأ بإذن الله. أهم حاجة التشخيص يكون صح والوصف يكون صح والتعلق بالله صح. خلي بالك ممكن الدواء بقى 100-100 والوصف 100-100 ولا يأتي ثمارة، لأنك ما تعلقتش بمين؟ الكلام ده كله بالتفصيل. فقعد يقول له بقى، يوصف له بقى، يقول له إزاي تاخد الداء والدواء وإن القصة دي شغالة إزاي والرسول صلى الله عليه وسلم قعدها إزاي، بلد. ثم بدأ يشرح له الدعاء، ثم بدأ يقول له عقوبات الذنوب والمعاصي، الدعاء وبعض شبهات في الدعاء والذنوب والمعاصي، المعاصي القدرية والمعاصي الشرعية. بعد كده دخله في الموضوع بقى، يعالج الموضوع ده زي من تباريحه، يشيله ازاي من قدوره، ثم جاوب على الشبهات اللي الناس بترى ان المرض ده له فوائد. فبدأ يقول لهم فوائد ايه؟ لا لا لا، ولا يأصل المرض ده احيانا يبقى ممدوح، بس اذا كان فين، احيانا مذموم، احيانا لا يملح ولا يذم. وقام الشيخ عمل هذا المجلد اجابه لهذا السؤال، هذا ان دل فانما يدل على عمق وذكاء هذا الامام، مع ان الراجل ما قالش السؤال بتاعه ايه، وانما لمح. ودي ادب من اداب الايه، ودي ادب من اداب المستفتي، في ذكاء المفتي وفي ادب المستفتي. يعني لما يكون سؤال حرج، بعض اخوانا يقول ايه، انا وقعت في الزنا، والعياذ بالله ان هو وقع في الزنا ويعرف بنته وفعل معه ويقعد يحكي لك بالتفاصيل، وطول شعرها كان كذا وطولها كان كذا وعملت كذا، يا ابني هون عن نفسك، سترك الله فجئت لتفضح نفسك. يا اخوانا مش كده، عايزين اداب المستفتي. انت لما يكون في ذنب متعلق بيك ما تفضح، ربنا سترك جاي تفضح نفسك، انا بعد كده هنظر لك نظره ايه، هقعد بقى طول ما اشوفك افتكرك واعرف من شكلك. فما يجي قول والله بكره بقى عارف. وبرضه يعني المفتي لما يجي له واحد يحكي حكايه بالتفصيل وهو عمال يواري، يا شيخنا في واحد عمل كذا وراح وبساعه وعمال واحد واحد واحد، يعني التفاصيل دي عرفتها ازاي؟ انا بقى عارف ان هو، بس مش لازم اقول له هو انت بقى اللي عملت الكلام ده؟ ده من الذكاء برضه. يعني هو عمال يقول لي واحد مش عارف بتاع كده، هو انت؟ لا، يبقى التاني ما يجيش يفضح نفسه، والمفتي ما يقومش ايه؟ لما يشوف التاني عمال يدبلجها يقول له وراح ده انسان يا اخي مش عارف ايه، وتفضل برضه ايه؟ وانت عارف. يعني يجي واحد يقول لي انا مش عارف مع زوجتي، واحد طلع زوجته قلت اقول له قالها ايه؟ يقول لي لا، اقول له طب يقول لي نيتك، اقول له شعرفك الكلام ده؟ يقول لي ما هو انا طب ما تجيب من الهوى، اسمع مسألة الطلاق ما فيهاش مثلا يعني. فأحيانا المفتي يبقى ايه عارف. ففي آداب للمفتي والمستفتي يا اخوانا. لما المستفتي لما تروح تسأل سؤال حرج زي كده يتعلق بالعرض يتعلق بس، يبقى فيه دباجة ليه، ماشي يا اخوانا؟ يبقى فيه ايه دباجة. والمفتي برضه يبقى اللي فيه ايه، هو حس ان القائم كان ذكي جدا، فمش محتاج يقول له المرض كذا، لا عمال يقول له واحد اصيب بكذا وكذا. ابن القيم عارف القصه كلها، ولذلك جه وقال بقى ايه، وهذا يصلح لما معنا في نص الكتاب بعد ما مشي 200-300 صفحة قاعد يكتب ويأصل وجه للسؤال بتاعه وهو كان عارف هذا ايه السؤال. فإن دل فإنما يدل على أدب المفتي والمستفتي. إن شاء الله بإذن الله نخش قاصدين لعمق الكتاب مع أوله كلمة كلمة نشوف الإمام قال ايه في هذا وعالج المشكلة دي ازاي، لأن أشعر أن هذه مشكلة عامة وليست مشكلة ايه مشكلة خاصة. كلنا قلبه في جزء، مش أقول كله، على الأقل في جزء كده مش لله. عايزين نخلي قلوبنا دي كلها لمين؟ متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وصدقني لو علقنا قلوبنا بالله الدنيا مش هتروح مننا. أصح هتقول لك يعني خلاص بقى هنبقى بتوع ربنا ودراويش ونقعد في الجامع ومش عارف ايه ونسيب بقى أعمالنا؟ لا لا ما تقلقش، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، وما كانت الآخرة همه إلا جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. بإذن الله تعالى تأتيك الدنيا وهي راغمة طول ما أنت قلبك معلق بالله. علق قلبك بالله فإن الله سبحانه وتعالى لا يطرق ولا يتخلى عمن تولاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولنا برحمته وأن يغمد علينا بنعمائه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.